بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 16 بين يدي الجزء الثاني من هذه السلسلة الموسومة بسلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة مع الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. في اللقاء الماضي وصلنا إلى المحطة الخامسة، والتي هي بعنوان زهده وورعه رحمه الله تعالى. يقول المصنف الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى: وأصل الزهد هو خلو القلب من الدنيا، وليس خلو اليد منها، فقد كان ابن المبارك تاجرا، ولكنه كان ينوي بذلك أن يستعين بالمال على مساعدة الإخوان والحج والجهاد وغير ذلك من المكرمات. إذن كان يبتغي من تحصيل المال مرضاة ربه جل وعلا، فينفق على إخواني من العلماء وطلبة العلم ومن الصالحين، وينفق المال في الحج في الجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك من الأعمال الفاضلة. عن علي بن الفضيل قال: سمعت أبي وهو يقول لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة، ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، كيف ذلك؟ يعني الفضيل بن عياد يحدث عبد الله بن المبارك: أنت في موعظك تعظنا بالزهد من الدنيا، مع انك تاجر تأتي البضائع كثيرة جدا جدا وعندك اموال، فعايز يقول له كيف يتفق القول مع العمل. فقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: يا ابا علي، انما افعل ذاك لاصون به وجهي، واكرم به عرضي، واستعين به على طاعة ربي. لا أرى لله حقا إلا صارعت إليه حتى أقوم به. فقال له الفضيل: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إذا تم ذا، يعني ما أحسن المال إن استخدمته كما قلت، أي يستخدم في الطاعة. لذا أقول لكم كثيرا أننا نريد أن يكون المال في أيدي الصالحين. لماذا؟ إذا كان المال في يد الصالح ينفقه في مراد الله عز وجل، بخلاف إذا كان المال في أيادي الفاسدين ينفقونه في الشهوات وفي الفساد والإفساد. لذا جاء في الحديث نعم المال الصالح مع العبد الصالح. يقول المصنف وسوف يظهر إن شاء الله في باب أدبه وكرمه كيف أنه كان ينفق الأموال في طاعة الكبير المتعال جل وعلا بما دل على خلو قلبه منها. وإنما المال كما قال السلف وسائل للمكارم، يبقى المال وسائل للمكارم أي لفعل المكارم. أما عن ورعه رحمه الله فقد قال الحسن ورأيت في منزل ابن المبارك حماما طيارة، شاف حمام كده بيطير، فقال ابن المبارك قد كنا ننتفع بفراخ هذا الحمام فليس ننتفع بها اليوم. قلت ولما ذلك؟ قال اختلطت بها حمام غيرها فتزاوجت بها، فنحن نكره أن ننتفع بشيء من فراخها من أجل ذلك. شوف الورع، يعني عنده حمام في البيت كان بيربي، فطبعا الحمام له فراخ فكان يأخذ الفراخ يأكلهم، فجأة الحمام اللي عنده بدأ يختلط بحمام بره مش بتاعه، زي الجماعة اللي بيعملوا الآن غية حمام ويطيروا الحمامة ترجع له بمئة حمامة تانية، هذا مال حرام لأنه أكل ما لا يستحق، أكل مال الغير. الحمام اللي جالك ده وليس ملكا لك يحرم عليك أن تنتفع به، وبعدين بيتزاوج معه فبتيجي فراخ حتى وإن كانت من حمامك أنت، لكن في شريك من حمام الغير فلا يجوز أكله أو الانتفاع به. شوف الورع. الآن طبعا كثيرون لا يبالون من أين أكلوا، من حلال أم من حرام مش مشكلة. فتجد بعض الناس حتى في بلاد الإسلام يعمل فوق البرج أو العمارة برج حمام، ويجيب حمامتين ثلاثة طيارين يروح رميهم في الجو ويشاور لهم بالأعلام ويصفر لهم، تروح جايباله إيه؟ حمام الجيران كله عنده فوق في الغي، ولا إيه؟ هذا مال حرام، هذا مال كله شبهات. فانظر إلى ورع العلماء رحمه الله تعالى. وعن الحسن بن عرفة قال قال لي ابن المبارك استعرت قلما بأرض الشام فذهب علي أن أرده إلى صاحبه، فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي فرجعت يا أبا علي، يقول هذا الحسن بن عرفة، إلى أرض الشام حتى رددته إلى صاحبه. يا الله، يعني لما كان في الشام استعار قلم يكتب بيه، زي ما أقول لك معك قلم يا أحمد هات بس اكتب بيه، نسيت وخدته في جيبي ومشيت مثلا يعني، ولكن أنا جيتي قريب هرجعه لك في أي وقت. إنما تخيل رجع خراسان، فين خراسان؟ فين؟ في العراق. هو كان فين؟ في الشام، مسافة كبيرة جدا، وبعدين ما كانش عندهم لا سيارات ولا طيارات، سفر كله مشقة وجهد. فالمهم رجع مر في خراسان وجد الألم معاه، ده أنا نسيت أرده، فيقوم مسافر مرة ثانية إلى بلاد الشام عشان يرد إيه؟ القلم. ورع رحمهم الله. وعن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله ابن المبارك يقول لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف حتى بلغ ستمائة ألف. إن رجع درهم شبهة أفضل عندي من أن أتصدق بستمائة ألف درهم. درهم من شبهة. يا رب سلم سلم سلم. وعن عياش بن عبد الله قال: قال عبد الله بن مبارك: لو أن رجلا اتقى 100 شيء ولم يتق شيئا واحدا لم يكن من المتقين، ولو تورع عن 100 شيء ولم يتورع عن شيء واحد لم يكن ورعا، ومن كان فيه خلة من الجهل كان من الجاهلين. أما سمعت الله تعالى قال لنوح عليه السلام لما قال: إن ابني من أهلي، قال الله تعالى: إني أعذك أن تكون من الجاهلين. يا الله، شوف الاستدلال الطيب. ومن هو نوح؟ من أولي العزم من الرسل، سبحان الله. المحطة 6: أدبه وكرمه رحمه الله تعالى. قال إسماعيل الخطبي: بلغني عن ابن المبارك أنه حضر عند حماد ابن زيد، فقال أصحاب الحديث لحماد: سأل أبا عبد الرحمن يحدثنا، يعني اطلب منه يحدثنا. فقال: يا أبا عبد الرحمن تحدثهم، فإنهم قد سألوني. طبعا حماد بن زيد إمام المحدثين. قال: سبحان الله يا أبا إسماعيل، أحدث وأنت حاضر. شوف الأدب والتواضع. أحدث وأنت حاضر. فقال: أقسمت عليك لتفعلن. فقال: خذوا. حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد، فما حدث بحرف إلا عن حماد. شوف الأدب. فما ذكر حديثا إلا من رواية مين؟ حماد بن زيد شيخهم، ليبين للطلاب منزلة العالم وفضل العالم. تعال دلوقتي شوف، نسأل الله السلام. وقال أبو العباس ابن مسروق: حدثنا ابن حميد قال: عطف رجل عند ابن المبارك، فقال له ابن المبارك: إيش يقول الرجل إذا عطف؟ قال: الحمد لله. فقال له: يرحمك الله. قال: فعجبنا كلنا من حسن أدبه. الله أكبر. طبعا حديث النبي: إذا عطف أحدكم فلم يحمد الله فلا تشمتوه. فشوف أدب ابن المبارك، رجل عطف فما حمدش الله، فعشان ما يحرجهوش فبيسأله، قال له: إيه يقول اللي يعطف؟ قال: يقول الحمد لله. قال: يرحمك الله. فعلمه بأدب دون إحراج رضي الله عنه. وكان رحمه الله يحث على تعلم الأدب ويبين للناس خطره. قال أبو نعيم عبيد بن هشام: سمعت ابن المبارك يقول لأصحاب الحديث: أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. الله أكبر. حقيقة الإنسان لو تعلم الأدب سهل جدا يحصل العلم. الخطورة أن يتعلم بلا أدب، دي أخطر شيء. إذا تعلم الإنسان بلا أدب يكون صادا لا مرغبا في الدين. ليه؟ لأن علم بلا أدب يصد عن سبيل الله. وياما ناس عندهم نصوص لكن ما عندهمش الأدب، فبينفروا ويبعدوا. فمهم جدا للطالب أن يتعلم إيه؟ الأدب. وكان يقول رحمه الله تعالى: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون. لما المؤدبون يعني كده رحلوا، يعني يقصد الصحابة وكبار التابعين، بدأنا نبحث عن الأدب. الله أكبر. قال يحيى ابن يحيى الأندلسي: كنا في مجلس مالك رحمه الله الإمام مالك، فاستؤذن لابن المبارك فأذن، فرأينا مالكا تزحزح له في مجلسه ثم أقعده بلصقة، يعني بجواره ملاصق له، ولم أره تزحزح لأحد في مجلسه غيره، يعني مالك ما عملهاش لأحد إلا لمين؟ لابن المبارك، لبيان منزلة ابن المبارك. فكان القارئ يقرأ على مالك، فربما مر بشيء فيسأله مالك ما عندكم في هذا، يسأل ابن المبارك يعني ماذا تقول في هذا الحكم يعني. الله أكبر. فكان عبد الله يجيبه بالخفاء، يعني يصر كذا، يعني الحكم كذا أو أرى كذا. ثم قام فخرج، فأعجب مالك بأدبه، ثم قال لنا هذا ابن المبارك فقيه خراسان. يا الله الأدب، يعني مثلا أمر أشكل في الجلسة، مسألة مثلا محتاجة فيها خلاف أو فيها كذب، فمالك يسأل من؟ ابن المبارك، ماذا تقول في هذا؟ شوف الأدب. ومن مالك رحم الله مالك، هذا بيان أقدار العلماء وبيان الأدب. وقد تعلمنا من علمائنا هذا النوع من الأدب، يعني أذكر أن أحد مشايخنا حفظه الله تعالى وكان فقيها، كان إذا حضر مجلس علم لبعض العلماء فرأى مثلا سقطة في الكلام أو ذكر الشيخ حديثا لا يصح، فماذا يصنع هذا العالم الفقيه؟ يكتب سوريقة إلى العالم الجليل الفاضل، سلام عليكم، معك أخوك فلان بلغنا أو سمعنا كذا وكذا وكذا، وقد قال العلماء في هذه المسألة كذا وكذا والصواب كذا وكذا، وفقك الله لما فيه الخير والفضل، ويطبق الورقة وعلى إنها سؤال، ثم ينصرف من المجلس حتى لا يشعر الشيخ بشيء ما من الأدب، فكان يحط له رسالة كده وينصرف بعد انتهاء الدرس. فكان مفاجأ في الدرس اللي بعده يجي فضل نفس الشيخ يقول وصلتني رسالة من أخ فاضل يذكرنا بكذا وكذا وكذا، فجزاه الله عنا خيرا، فإن في قوله الصواب وقد أخطأنا في كذا والصواب كذا. شوف الأدب. ولا يدري الشيخ من الذي كتب، ونحن نعرف من الذي كتب، وكان فقيها معروفا عندنا هو الشيخ علي درويش حفظه الله تعالى وفرج الله كربه، من فقهاء مصر الأثبات نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، ولكن كان في نوع أدب رحمه الله تعالى كما ينقل هذا طلابه ربنا يبارك فيه. فده من أنواع الأدب يفتقده الكثير من طلاب العلم إلا من رحم ربي وعصى. وكما كان رحمه الله كريم الخلق حسن السجايا، كان كذلك من أسخى الناس يدا وأكثرهم بذلا وإنفاقا، وقصصه في ذلك كثيرة شهيرة، ولكن نشير إلى بعضها. فمن ذلك ما رواه الخطيب البغدادي بسنده عن حبان بن موسى قال عوتب ابن المبارك فيما يفرق المال في البلدان، يعني بيوزع ماله في كل مكان، الناس بيعاتبوه يعني، ولا يفعل في أهل بلده، يعني بيعطي البلاد البعيدة وأهل بلده إيه؟ لا، فبيعاتبوه. قال إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث فأحسنوا الطلب للحديث بحاجة الناس إليهم احتاجوا، فإن تركناهم ضاع عليهم، وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. يعني شو بينفق المال فين؟ على العلماء، علماء الحديث من طلبهم لعلم الحديث افتقر، ما عندهمش مال، فالأمة محتاجة العلم اللي عندهم، وهم محتاجين إيه؟ قوت اليوم، فإحنا نكفيهم قوت اليوم عشان يعلموا أمة النبي حديث النبي، وده أفضل شيء نشر العلم، ولذلك أفضل النفقات ما كانت في طلب العلم، وفي كفالة طلاب العلم، وفي كفالة الدعاء والعلماء، دي أفضل النفقة، ودي من أعظم الصدقات الجارية. لأن العالم يعلم الناس الخير، كلما علم الناس حرفا من سنة النبي في ميزان من كفله أو تعهده بماله من أصحاب الأموال. فهكذا كان يفعل ابن المبارك رحمه الله تعالى. عن علي بن خشرم قال: حدثني سلمة ابن سليمان قال: جاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه، فكتب له إلى وكيل له، فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل: كم الدين الذي سألته قضاءه؟ قال: 700 درهم. وإذا عبد الله قد كتب له أن يعطيها 7000 درهم. الله أكبر. طبعا هو تاجر كبير، فله وكلاء على التجارة مسؤولين عن الحسابات. الرجل كان عليه دين كام؟ 700 درهم فقط. ابن مبارك أمر له بكام؟ 7000 درهم. فراجعه الوكيل وقال: إن الغلات قد فنيت، يعني التجارة بدأت تقل. فكتب عليه عبد الله: إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضا قد فنى، العمر كمان بيفنى، فأجز له ما سبق به قلمي، اديله اللي أنا كتبته. الله أكبر. وقال محمد بن عيسى: كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، ودي بلدة معروفة، وكان ينزل الرقة في خان، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه. طبعا من طلاب العلم لما ينزل عالم بيهتموا به وبالعظيم، يقضوا حوائجه ويخلي بالهم منه، فالطالب ده بيتعهد ابن المبارك كده ويسمع منه الحديث. فقدم عبد الله مرة فلم يره، فمرة راح البلد ما لقاهوش، فخرج في النفير مستعجلا، فلما رجع سأل عن الشاب، فقيل له: محبوس على 10000 درهم، علي دين 10000 درهم واتحبس. فاستدل على الغريم، سأل عن صاحب المال وراح له ووزن له 10000، وحلفه ألا يخبر أحدا معاش، قال له: اوعى تقول لحد ما دمت حي. فاداله 10000. فأخرج الرجل وسار ابن المبارك، فلحقه الفتى على مرحلتين من الرق، يعني راح وخرجوا الولد من السجن الحبس، ابن المبارك مشي مش عايز حد يعرف، الولد جري ورا منه، فالتقى به في منطقة اسمها الرقة، فقال له: يا فتى أين كنت؟ لم أرك. قال: يا أبا عبد الرحمن، كنت محبوسا بدين. قال: وكيف خلصت؟ قال: جاء رجل فقضى ديني ولم أدري، مش عارف مين اللي قضى الدين. قال: فاحمد الله. ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله. الله أكبر. ما عرفش مين اللي قضى الدين إلا ما مات ابن المبارك، أخبره أهل البلد. وعن عمر بن حفص الصوفي قال: خرج ابن المبارك من بغداد يريد المصيفة، فصاحبها الصوفية اللي هم أهل الزهد، يعني اللي هم كانوا على السنة الصحيحة مش أصحاب الشطحات، إن كان ينسب التصوف لمين؟ اللي يترك الدنيا ويزهد فيها لكن يعمل بالكتاب والسنة، لا هؤلاء القبوريين إلى آخر، لا، إنما من أهل العلم اللي هم زهدوا في الدنيا، فكانوا بيلبسوا الصوف، عشان كده صموا بإيه؟ بالصوفية. إنما الآن انحرف هذا الفكر. فقال لهم: أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم، يا غلام هات القسط. فألقى عليه منديلا ثم قال: يلقى كل رجل منكم تحت المنديل ما معه، يلقي كل رجل منكم تحت المنديل ما معه. فجعل الرجل يلقي 10 دراهم والرجل يلقي 20، فأنفق عليهم إلى المصيفة، ثم قال: هذه بلاد نفير، فنقسم ما بقي. فجعل يعطي الرجل 20 دينارا فيقول: يا أبا عبد الرحمن، إنما أعطيت 20 درهما. فيقول: وما تنكر أن يبارك الله للغازي في نفقته. هو عايز ينفق عليهم من غير ما يشعروا بالحرج، هم كانوا يقبلوا. فيعمل إيه جماعهم؟ قال لهم كل واحد يطلع اللي يقدر عليه في الصندوق ده. فكل واحد يطلع 10 درهم 20 درهم ماشي كده، حطهم في الصندوق. فضل ماشي معاهم. الأرض دي كانت أرض جهاد، بدأ ينفقوا في الطريق، يأكلوا ويشربوا كده. فلما انتهوا للمنطقة هذه فقال لهم كل واحد بقى تيجي نقسم المال اللي فضل بيننا بقى. طبعا هو حط المال من عنده هو بقى. فبدأ يطلع، خد انت 20 دينار. يقول لهم انا حطيت 20 درهم بس. يقول لي يا سيدي دي ارض جهاد وربنا بيضاعف. الله اكبر. فيعطي بلا احراج رحمه الله تعالى. وقال محمد بن علي بن شقيق عن ابيه كان ابن المبارك اذا كان وقت الحج اجتمع عليه اخوانه من اهل مرو فيقولون نصحبك يا ابا عبد الرحمن، فيقول لهم هاتوا نفقاتكم، هاتوا نفقات الحج. فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها، ثم يكتري لهم ويخرجهم من مرو إلى بغداد، يعني يأجر لهم الدواب لا تحملهم ويروح إلى بغداد، ولا يزال ينفق عليهم أي في الطريق، ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة، يلبسهم لبس جديد وحاجات حلوة كده، حتى يصل إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا صاروا إلى المدينة قال لكل رجل منهم ما أمرك عيالك، ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة، اجمعهم أولادك طلبوا منك إيه تشتري لهم إيه. طبعا الأطفال اللي عايز إزار، اللي عايز مش عارف كذا، اللي عايز كذا هدايا يعني. يقول ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرقها من طرفها، فيقول كذا، ثم يخرجهم إلى مكة يشتروا اللي هم عايزين. فإذا وصلوا إلى مكة وقضوا حجهم من مكة قال لكل واحد منهم ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة، فيقول كذا وكذا، فيشتري لهم. ثم يخرجهم من مكة فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مر. فإذا صاروا إلى مر قصص أبوابهم ودورهم، فإذا كان بعد 3 أيام صنع لهم وليمة وكساهم، فإذا أكلوا وشربوا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم سرته بعد أن كتب عليها اسمه. كل واحد النفقة بتاعته مكتوبة على اسم يرجعها لزينه، يعني سفر الحج بالركوب بالطعام بالشراب بالنفقات بالهدايا، وبعد كده يرجعوا بيوتهم يعمل لهم كمان وليمة ويرجع لهم إيه الأموال كما هي رحمه الله تعالى. المحطة السابعة تواضعه رحمه الله وفراره من الشهرة. قال المصنف ومع أنه رحمه الله اجتمعت فيه خصال الخير وجمع الفضائل فقد زينه الله عز وجل بالتواضع، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال الحسن وبينما هو بالكوفة يقرأ عليه كتاب أو يقرأ عليه كتاب المناسك انتهى إلى حديث وفيه قال عبد الله وبه نأخذ، فقال من كتب هذا من قولي؟ قلت الكاتب الذي كتبه، فلم يزل يحك بيدي حتى درس، ثم قال ومن أنا حتى يكتب قولي، يعني بيقرأ عليه كتاب المناسك. فجي حديث ان هو اللي قاله يعني، فقال مثلا ابو عبد الرحمن بن مبارك حدث بكذا كذا كتبوا الكلام ده، فقال له مين اللي كتب ده؟ قالوا الكاتب كتبه. مسك الكاتب يعني كده يعنفه، يقول له من انا حتى يكتب قولي، تكتب كلامي ليه؟ ما تكتب كلامي. الله اكبر. وده من خوفه من الشهر رحمه الله. كما قال العلماء الأكابر في الزوايا. وفي هذا أدب حسن للذين يزاحمون العلماء الأعلام بأقوالهم ويوهمونهم وهم بعد لم يحصلوا القدر الواجب من العلوم الشرعية. يزاحم العلماء ولسه في بداية الطريق، دي مشكلة كبيرة جدا. اصبر ما تستعجل. قال الحسن: وزوج النضر بن محمد ولده فدعا ابن المبارك، فلما جاء قام ابن المبارك ليخدم الناس، فأبى النضر أن يدعه وحلف عليه حتى جلس. الله، شوف العالم بيخدم الناس، هكذا العلماء. وقال الحسن أيضا: وكانت دار ابن المبارك بمر كبيرة صحن الدار نحو 50 ذراعا في 50 ذراع. 50 ذراع يعني حوالي مثلا ممكن يكون 30 متر، 35 متر، هنقول 30 متر، 30 متر طول، 30 متر عرض، يعني بيت كبيرة، ماشي، ده صحن الدار فقط. خلي بالك بيقول ايه: فكنت لا تحب أن ترى في داره صاحب علم أو صاحب عبادة أو رجلا له مروءة وقدر، وقدر بمرؤة بمدينة مر، إلا رأيته في داره يجتمعون في كل يوم حلقا يتذاكرون، حتى إذا خرج ابن المبارك انضموا إليه. فلما صار ابن المبارك بالكوفة نزل في دار صغيرة، وكان يخرج إلى الصلاة ثم يرجع إلى منزله، لا يكاد يخرج منه ولا يأتيه كثير أحد. يعني مكان في مدينة في مر عنده دار كبيرة جدا، فمعظم العلماء في مر والدعاء طلاب العلم وأصحاب المنازل العالية تجدهم فين؟ في صحن دار ابن المبارك، اللي بيصلي، اللي بيقرأ قرآن، اللي بيتدرس حديث، حتى يخرج ابن المبارك لما يخرج لهم كلهم يجتمعوا عليه عشان يسمعوا العلم منه. فلما انتقل إلى الكوفة كان عنده بقى دار صغيرة خالص كده، ما كانش حد يعرفه، يروح المسجد يصلي ويرجع يقفل الباب ما يدخل ما يخرجش خلاص، انه كان بيفر من الشهرة. فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، ألا تستوحش ها هنا مع الذي كنت فيه بمر؟ يعني أنت كنت في مر وما شاء الله الدار مليانة وهنا قاعد لوحدك، ما بتستوحش؟ فقال: إنما فررت من مر من الذي أراك تحبه، ده أنا هربت من الحاجات دي، وأحببت ما ها هنا للذي أراك تكره لي، فكنت بمر لا يكون أمر إلا أتوني فيه، ولا مسألة إلا قالوا اسأل ابن المبارك، وأنا ها هنا في عافية من ذلك. الله، هنا مفيش حد يسألك ولا حد يقول اسأل ابن المبارك، أنا بعيدا. قال: وكنت مع ابن المبارك يوما فأتينا على سقاية والناس يشربون منها، مكان بئر ماء أو مكان للشرب، فدنا منها ليشرب، عايز يشرب ابن المبارك، ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه. فلما خرج قال لي: ما العيش إلا هكذا، يعني حيث لم نعرف ولم نوقر. الله، قيل أن هم لما دفعوه إيه على الأرض حيوان الله تعالى، ففرح قوي. مش الواحد عايز الناس كلها تعرف عشان توسع له الطريق. ورضي الله عن عمر الفاروق لما مر كده في طرقات المدينة فرأى إبلا سمانا، فقال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: لعبد الله بن عمر. ابن عمر، فدعاه قال: يا ابن عمر، الإبل إبلك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، اشتريت من خالص مالي وتاجر. قال: اذهب فبيع الإبل الآن، روح بيعها. أبيعها إزاي؟ قال له: بقول لك بيعها. راح سمعا وطاع باع الإبل. قال: ائتني بالمال. قالوا: المال. قال له: بكم اشتريت يوم اشتريت؟ لما جيت اشتريت الإبل اشتريتها بكام؟ قال له: كذا. طيب كم ربحت فيها؟ قال: كذا. قال: اذهب بربحها إلى بيت مال المسلمين وخذ أصل مالك فقط. قال: يا أمير المؤمنين، إنها تجارة. قال: يا ابن عمر، كلما مررت بإبلك على مرعى المسلمين قال الناس: أفحوا لابن أمير المؤمنين، فترعى إبلك ولا ترعى إبلهم، فما زاد من مالك ومن حق المسلمين. شوف الورع، رضي الله عنهم وأرضاهم. جهاده وشجاعته. المحطة الثامنة بعنوان: جهاده وشجاعته، ومع علمه وزهده وكرمه وعبادته كان من مشهور سجاياه جهاده وشجاعته. روى الخطيب بسنده عن عبده ابن سليمان رحمه الله تعالى، طبعا عبده ابن سليمان وكان يعني يلقب بالمروزي من أئمة الحديث، قال: كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز يعني مبارزة، فخرج إليه رجل فقتله ثم آخر فقتله، ثم دعا إلى البراز فخرج إليه فطرده سعى فطعن فقتله، فازدحم إليه الناس، فكنت في من ازدحم إليه فإذا هو يرسم وجهه بكمه يعني مخبي وجهه، فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى، فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ أنت اللي عايز تفضحنا والناس يعرفونا؟ يعني وكان يجاهد لا يريد أحد أن يعرفه رضي الله عنه أرضاه. وعن عبد الله بن سنان قال: كنت مع ابن المبارك والمعتمر بن سليمان بطرسوس، فصاح الناس أن نفير النفير يعني الجهاد، قال: فخرج ابن المبارك والمعتمر وخرج الناس، فلما اصطف المسلمون والعدو خرج رجل من الروم يطلب البراز، فخرج إليه مسلم فشد العلج على المسلم فقتل المسلم حتى قتل 6 من المسلمين مبارزة، فجعل يتبختر بين الصفين يطلب المبارزة لا يخرج إليه أحد، قال: فالتفت إلي ابن المبارك فقال: يا عبد الله، إن حدث لي حدث الموت فافعل كذا، بدأ يوصيه، قال: وحرك دبته وخرج العلج هذا، طبعا العلج كانت تطلق على الروم لقبح رائحتهم، يقول لك العلوج اللي هو الطويل صاحب الرائحة النتنة، ولأنهم طبعا لا يتطهرون في الغالب، لا إيه يتطهرون، لكن انتوا في دول الغرب وشفتوا الكلام ده كله، حتى لا يستعملون الماء في الخلاء، فتجد الروائح نتنة، يعني اللي يقترب من أحدهم يشعر بهذا من نتن الريح. فخرج هذا العلج فعالج معه ساعة فقتل العلج وطلب المبارزة، فخرج إليه علج آخر فقتله حتى قتل 6 من العلوج مبارزة وطلب البراز، فكأنهم كاعوا عنه، فضرب دبته ونظر بين الصفين وغاب، فلم أشعر بشيء إذا أنا بابن المبارك في الموضع الذي كان، فقال لي: عبد الله، لئن حدثت بهذا أحدا وأنا حي، فذكر كلمة قال: فما حدثت به أحدا وهو حي، يعني ما ذكر هذه القصة إلا بعد موت ابن المبارك رحمه الله تعالى. وهذه تسمى الكرامة، ومن تحدث له كرامة لا يحدث بها أحدا ولكن تذكر عنه بعد موته، وهذا من صلاحه. المصنف هنا أيضا ذكر القصة التي أرسل فيها بأبيات شعر للفضيل بن عياض، وكما ذكرنا أن كثير من العلماء قالوا أن هذه القصة لا تصح له. هنقرأها معا علشان نعرف في المواطن الضعف. عن محمد ابن إبراهيم بن أبي سكينة قال: أملى علي عبد الله بن مبارك هذه الأبيات بطرسوس وودعته للخروج، وأنفذها معي إلى الفضيل بن عياض في 70 و100، وفي حديث أبي الغنائم 77، قال فيها: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. فلقيت الفضيل ابن عياط في المسجد الحرام بكتابه، فلما قرأه ظرفت عيناه، ثم قال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني، ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم يا أبا علي، قال: فاكتب هذا الحديث قراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا، يعني أجرة تعبك إنك جبت رسالة هنحدثك عن النبي بعض الأحاديث. وأملى علي الفضيل أخبرنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا نبي الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي عليه الصلاة والتسليم: فوالذي نفسي بيده، لو طوفت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فتكتب بذلك حسناته؟ أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. طبعا كثير من العلماء ضعفوا سند هذه الرواية لعدة أمور. أولا، معلوم إخوتي أن الفضيل ابن عياض كان عابدا زاهدا معلما للناس الخير، وكان قد كرس حياته لنشر سنة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، ولا شك أن هذا العمل يعدل المجاهد في سبيل الله، واضح هذا. واحد. ثانيا، معلوم أن أفضل الأعمال بعد الشهادتين الصلاة، بل هي الركن الركين بعد الشهادتين، ولذلك أجمع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر وخارج عن ملة الإسلام. وكان الفضيل كثير العبادة في هذا الشأن وهذا الباب، ولا يمكن أن يصح من مثل عبد الله بن مبارك العالم الزاهد الوارع أن ينتقص من قدر هذه الفريضة والعبادة. فلو قرأت الأبيات تجد فيها نوع انتقاص، عندما قال: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. هل الصلاة لعب؟ وهل العبادة لعب؟ فهذا لا يستقيم أن يخرج من عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى. فلذا ضعف العلماء هذه الرواية، وهي حقا سندا لا تصح، فننتبه لهذا الباب. المحطة التاسعة، بقيت لنا عدة محطات مع ابن المبارك، فنحاول الإسراع. ثناء العلماء عليه، ومن عاجل بشر المؤمن ثناء الخلق ومحبة الخلق. قيل للنبي عليه الصلاة والتسليم: الرجل يعمل العمل يرجو به وجه الله فيحبه الخلق، وفي رواية: فيثني عليه الخلق. فقال: تلك عاجل بشر المؤمن، أو كما قال النبي. يعني إيه؟ بعض الناس لصلاحهم وتقواهم يثني عليهم أهل الحق وأهل الخير، فلا تلتفت لأهل الباطل أو أهل الفساد. إن كما ذكرنا، ذكر بعض السلف: إذا أردت أن تعرف منزلتك عند ربك فانظر إلى منزلتك بين الناس، فإن كنت بينهم محبوبا فأنت عند الله محبوب، وإن كنت بينهم مبغوضا فأنت عند الله مبغوض. ما المقصود بهذا الكلام؟ الناس هنا أي الصالحون وأهل الحق. لماذا؟ لأن دايما أهل الباطل يبغضون أهل الحق. فممكن مثلا يكون راجل صاحب سنة أو صاحب منهج في وسط أناس من أهل البدع يكرهوه، هل معنى كده أنه مبغوض عند الله؟ الإجابة لا. نبينا كان في مكة صناديد الكفر يبغضونه، ولا إيه؟ بل طردوه وأرادوا قتله. فالمقصود بالناس أهل الصلاح، أهل الحق، أهل السنة، أهل المنهج الصحيح. فإن كنت بينهم محبوبا فاعلم أنك عند الله إيه؟ من المحبوبين. أما إن كنت بينهم مبغوضا فأنت من المبغوضين. يعني مثلا تجد فلان مبغوض من العلماء، من الدعاة، من الصالحين، ومن المؤمنين، يبقى أعرف أن هذا الرجل الله يبغضه، إن ده المقياس. لأن من أحبه الله جعل له القبول في الأرض، كما جاء في حديث الإمام أحمد، هو حديث ينادي الله جبريل إن يحب فلان الحديث. فالمقصود هنا أهل إيه؟ الحق، مش أهل الباطل. تلك عاجل بشر المؤمن، أن يثني عليك أهل الحق فاعلم أنك على الحق. وقد نال عالمنا وعالم الدنيا عبد الله بن مبارك أوفر الحظ من ذلك. وقد تقدم قول الفضيل: أما إني أحبه لأنه يخشى الله. وقال الذهبي: والله إني لأحبه في الله وأرجو الخير بحبه لما منحه الله من التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد وسعة العلم والإتقان والمواساة والفتوة والصفات الحميدة. شوف لما يقول للذهبي هذا الكلام رحمه الله الإمام الذهبي، يقول لك إني أحبه وأرجو الخير بهذا الحب، لأن حب العلماء دين وقرب إلى الله تعالى يساب عليها المحب. يقول ولا شك أن هذه المحبة رزق من الله عز وجل، والله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء، وهي التي وعد بها عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سورة مريم 96. وهي كذلك المقصودة بالحديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يودع له القبول في الأرض. الحديث. أما حظ الإمام من ثناء الخلق فأوفر الحظ وأطيبه، فلا يكاد يذكر حتى يثنى عليه بأحسن الثناء، وهذا طرف من أقوال العلماء على سبيل الإشارة ليس الحصر. عن شعيب بن حرب قال ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه، سبحان الله. وقال المعتمر بن سليمان ما رأيت مثل عبد الله بن المبارك نصيب عنده الشيء الذي لا يصاب عند أحد، يعني ناخد عنده اللي ما نلاقوش عند أي حد غيره من علم وفضل وأدب إلى آخره ونفق وجود إلى آخره. وقال عبد الرحمن بن زيد الجهضمي قال الأوزعي رأيت ابن المبارك قلت لا، رأيت ابن المبارك قلت لا، قال لو رأيته لقرت عينك، لو شفت كنت تفرح أوي. فرؤية العلماء تدخل السرور على النفوس. وعن عبيد بن جنادة قال قال عطاء بن مسلم يا عبيد رأيت عبد الله ابن المبارك قلت نعم، قال فما رأيت مثله ولا ما رأيت مثله ولا يرى مثله. وقال عبد الرحمن بن مهدي ما رأت عيناي أنصح لهذه الأمة من عبد الله بن المبارك رحمه الله. وقال يحيى ابن معين وذكر عنده ابن المبارك فقال سيد من سادات المسلمين، سيد من سادات المسلمين. وقال وعن أحمد ابن عبد قال كان فضيل وسفيان ومشيخة جلوسا في المسجد الحرام، فطلع ابن المبارك من الثنية يعني من خلف الجبل كده أو المكان المرتفع، فقال سفيان هذا رجل أهل المشرق، فقال الفضيل هذا رجل أهل المشرق وأهل المغرب وما بينهم، يعني مش المشرق فقط ده المشرق والمغرب وما بينهم. وعن شفيع بن إسحاق قال قلت لسعيد بن منصور ما لك لم تكتب حديث شعبة وسفيان، فقال إني لقيت ابن المبارك فلما رأيته هان علي الناس، يعني لما تعرفت على ابن المبارك خلاص بقى هسمع لمين غيره، هان علي الناس. وقال علي بن المديني انتهى العلم إلى رجلين إلى عبد الله بن المبارك ومن بعده إلى يحيى بن معين رضي الله عن الجميع. وقال خارجة لإخوانه من شاء منكم أن ينظر إلى رجل كأنه من الصحابة فلينظر إلى عبد الله بن المبارك. وقال عبد الله بن الحسن إذا صار عبد الله من مرو ليلة فقد صار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. يا الله شوف بيتكلم بيوسف بن مبارك لما يخرج من مرو بس كده أكن النور كله خرج من إيه من مرو بقت مظلمة، وده حق. بلد بلا عالم لا تسكن، كدار بلا ذكر الله لا تسكن ولا تعمر، وإذا ذكر الأحبار في كل بلد الأحبار العلماء الكبار فهم أنجم نجوم صغيرة فيها وأنت هلالها. وقال إبراهيم بن موسى كنت عند يحيى بن معين فجاءه رجل فقال يا أبا زكريا من كان أثبت في معمر عبد الرزاق أو عبد الله بن المبارك؟ وكان متكئا فاستوى جالسا فقال كان ابن المبارك خيرا من عبد الرزاق ومن أهل بيته. طبعا عبد الرزاق صاحب المصنف إمام اليمن. وقال شعيب بن حرب قال سفيان إني لا أشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد الله بن المبارك فما أقدر أن أكون ولا ثلاثة أيام. ده مين يقول الكلام ده يا جماعة؟ شعيب بن حرب بينقل عن سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه. وقال يحيى بن آدم كنت إذا طلبت الدقيق من المسائل يعني العلم الدقيق جدا، فلم أجده في كتب ابن المبارك أيست. يعني الأمر المهم جدا لو ما لقيتوش في كتب ابن المبارك أعرف أني مش هلاقيه خالص، مادام مش موجود عند ابن المبارك مش هتلاقيه عند حد. يعني كان يعني بلغ الذروة في العلم رحمه الله. وقال أسود بن سالم: كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام. لو لقيت حد بيتكلم عنه بسوء فاعلم أنه متهم في دينه، يعني الرجل ده مبتدع بعيد عن الإسلام. وهكذا جمع دائما أهل السنة من العلماء من يطعن فيهم يشك في دينه، يشك في دينه، إذن هذا صاحب هوى. المحطة العاشرة: من أقواله وأشعاره. وهذه درر من أقواله ونتف من أشعاره تدل على كمال عقله وارتفاع رتبته، فإن العبد إذا تهذبت نفسه واكتملت مروءته نطق بالحكمة. وفصل الخطاب: فمن مأثور أقواله قال: من دخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما بموت أو نسيان أو لحوق بسلطان. يا رب سلم. اللي يدخل إنه يعلم الناس الخير، خلي بالك أوي، يبتلى بأمور ثلاث: إما بموت القلب والعياذ بالله يموت قلبه أو يهلك هو، أو نسيان ينسى العلم اللي عنده، أو لحوق بسلطان يعني يلحق بالظالمين يبقى ظالم مثلهم. طب ما بالكم بمن يجد العلم فيضيق عليه؟ يعني العالم إذا بخل بعلمه يبتلى، طب ما بالك بمن يضيقون على العلم والعلماء؟ طبعا مش محتاجة تعليق. وعن رستة الطلقاني قال: قام رجل إلى ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن، في أي شيء أجعل فضل يومي في تعلم القرآن أو في طلب العلم؟ يعني أنا عندي مثلا وقت فراغ أخليه في إيه؟ قراءة القرآن ولا في طلب العلم؟ فقال: هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك؟ يعني عندك من القرآن اللي تصح به الصلاة، يعني أم القرآن فتح عندك وقصر السوى مثلا؟ قال: نعم. قال: فاجعله في طلب العلم الذي يعرف به القرآن. فأنت لن تعرف القرآن إلا من خلال إيه؟ العلم. يبقى اطلب العلم. الله أكبر. قال بشر ابن الحارث: سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي، قال: ليس هذا من توقير العلم. قال بشر: فاستحسنته جدا. الله، يعني واحد يسأله في الطريق، قال: ليس هذا من توقير العلم. العلم ما يسأل في الطرقات، لكن تيجي المسجد تجلس وتتعلم. وعن إبراهيم بن شماس قال: قال ابن المبارك: إذا عرف الرجل قدر نفسه يصير عند نفسه أذل من الكلب. لو عرف الإنسان قدر النفس يتواضع. يبقى الكبر بيجي منين؟ لأن بعض الناس لا يعرفون قدر أنفسهم إنها ضعيفة، فيتكبر وتعالى ويطغى ويفسد في أرض الله، ينسى الموت. فاللي بينسى الموت، اللي بينسى الآخرة، يبيع دينه. يا رب سلم، يا رب سلم. يا جماعة، كان عبد الله بن مسعود يبكي بكاء شديدا، الصحابي إنهم كانوا عارفين يا جماعة، فبيبكي بيسألوه: لماذا البكاء يا ابن أم عبد؟ يعني أنت الصحابي الجليل وأنت صاحب رسول الله وأنت بيحدد مناقبه. قال: ويحكم، ليس الأمر كما تظنون، إني أبكي من آية قال الله تعالى فيها: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، نبئت أني وارد ولم أنبأ أني صادر عنها فكيف أضحك. يا الله، ابن مسعود، ابن مسعود الصحابي، فماذا يقول أمثالنا؟ اللهم أحسن خلاصنا من هذه الدنيا يا رب، اللهم أمين. اللهم أخرجنا على الإسلام يا رب، أخرجنا على التوحيد ولا تفتنا يا رب، اللهم أمين. وعن عبد الله ابن خبيق قال قيل لابن المبارك ما التواضع؟ قال التكبر على الأغنياء، هو ده التواضع. الله، التكبر على الأغنياء، لأن الغني فاكر نفسه حاجة، لا تذل أنت بقى، تذل المتكبر ده عشان يعرف قدر نفسه. ولذلك كان العلماء يتكلمون عن سقرة الموت فيقولون سبحان من قصن بالموت ظهور الأكاثرة. الله، الله جبار، الله متكبر، يمهل ولا يهمل. فعلى المرء أن يعتبر بمن سبق، اوعى تغتر بصحتك ولا بشبابك. الله جبار، الله متكبر. قال الكبرياء ردائي والعظمة إزالي، من نزعني في واحد منهما أدخلته النار. يا رب سلم. وعن عبد الله بن عمر السرخسي قال قال لي ابن المبارك ما أعياني شيء كما أعياني أني لا أجد أخا في الله عز وجل. ده الزمن ابن المبارك اللي أعياه نفسه في أخ فعلا بمعنى كلمة أخ في الله. مش محتاج تعليق، بدر من الدر. وعن سعيد بن يعقوب الطلقاني قال قال رجل ابن المبارك هل بقي من ينصح؟ فقال وهل تعرف من يقبل؟ الناصحون كثيرون، بس في اللي بيقبلوا النصيحة؟ يحاربون الناصحين. قال أبو بكر بن عبد الله ابن حسن قال ابن المبارك طلبنا العلم للدين فدلنا على ترك الدنيا. العلم أن يبعد عن الدنيا. الله أكبر. وقال أحمد ابن الزبرقان بكسر الزين مع الشد سمعت عبد الله بن المبارك يقول إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا. يعني هو من تلقاء نفسه بيعمل الخير عفوا كده، هو خير أصلا. طيب. وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره، نيجي نعمل الخير بمشق كره، فينبغي لنا أن نكرهها. لازم نكره النفس على فعل الخير، اجبرها لا تعمل الخير. ومن أشعاره ومن البلاء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع. أشد أنواع البلاء إنك تجد نفسك متبع هواك. أحيانا الناس الإنسان يبقى قاعد يسمع كلمة تذكره بالله يرق القلب، ولكن سرعان حاجة تبعده، اسكت ده كلام، خليك على ما أنت عليه. فده أشد أنواع البلاء، دي عقوبة شديدة جدا. عارف ليه يا جماعة؟ كما ذكر ابن القيم في كتاب الداء والدواء معنى كلامه أن إبليس له أعوان للسماع. تعرفين كده ولا لا؟ يعني له من ذريته أعوان يشوشوا السماع على من يسمعون المواعظ. يعني الآن في ذريته شغالة عايزة تبعد السامع أنه يسمع الحق فتشوش، لقوا كل اللي قاعدين ما شاء الله بيسمعوا كويس مش عارفين يعملوا معهم حاجة، ماشي؟ يعمل ايه؟ فيسلطهم على شياطين الإنس فيشغلوك بعد السماع. يعني هو يجي لك المسجد الأول يشغلك مش قادر، فيروح يسلط لك اتنين تلاتة بره، تبقى أنت خارج ناوي التوبة وناوي الاستقامة وناوي تجتهد في الخير، مجرد ما تخرج بره يقابلك واحد. شفت الشيخ كان بيقول ايه؟ ده كان يقصد كذا وكذا، اصلح حصل كذا، فيبعدك عن الخير. ده من صناعة مين؟ ابليس. وغير كده عقوبة لمن يسمع، يبقى انت لا تستحق التوبة، فعاقبك الله بذلك فبعدك، فصلت عليك إما من الجن إما من الشياطين ليه؟ الإنس. لك يقول ابن مبارك ومن البلاء وللبلاء علامة، في علامات له ألا يرى لك عن هواك نزوة، متبع هواك دايما ما تبعدش عنه. العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. ده الحر ما يتبعش نفسه أبدا، يتبع الحق حتى وإن جاع. الله. ومن أشعاره كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي. بيتكلم عن الجهاد، ازاي يهنأ مسلم ولو اخوات من المسلمات في يد اعداء الاسلام. نسمع كثيرا تغتصى بالنساء على ارض فلسطين وعلى ارض العراق وعلى ارض افغانستان وعلى ارض كشميك والبرما، وكان من قبل في البوسنة والهرسك. كيف يهنأ المرء؟ تجد الناس بيتخنقوا على طبق حريرة. نسأل الله السلام. كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي. الضاربات خدودهن برنة، الداعيات نبيهن محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، امرأة مسلمة في عهد النبي دخلت أسواق اليهود فنزعوا ثيابها عنوة فقالت ومحمدات، فطارد النبي اليهود من المدينة من أجل امرأة مسلمة. امرأة، هو ده الإسلام، هذا هو نبي الإسلام. العورات، الحرمات. الحجاج ابن يوسف الثاقفي رغم ظلمه، شوف الحجاج امرأة مسلمة وقعت أسيرة جيوش الرومان، وقالت واحد ججاء والله جيش جيوش الإسلام ودك حصون الروم وأعاد المرأة المسلمة. امرأة مسلمة. وكذلك المعتصم ومعتصمات، وأرسل المعتصم رسالة إلى كلب الروم قال علمت أنه وقعت امرأة قرشية أسيرة في جيوشكم، فوالله إن لم ترسلوها إلينا معززة مكرمة لأرسلن إليكم جيشا أوله عندكم وآخره عندنا. امرأة عزة الإسلام. القائلات إذا خشينا فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولد، ما تستطيع وما لها من حيلة إلا التستر من أخيها باليد. وعن أبي أمية الأسود قال سمعت ابن المبارك يقول أحب الصالحين ولست منهم، وأبغض الطالحين وأنا شر منهم. ثم أنشأ يقول الصمت أزين بالفتى من منطق في غير حينه، والصدق أجمل بالفتى في القول عندي من يمينه، وعلى الفتى بوقاره سمة تلوح على جبينه، فمن الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينه. عايز تعرف؟ بص للقرناء تعرف فلان، شوف ماشي مع مين، شوف من أصحابه، شوف من يخلو إليهم، تعلم حاله. رب امرئ متيقن غلب الشقاء على يقينه، فأزاله عن رايتي عن رأيه، فابتاع دنياه بدينه. يا رب سلم، ابتاع دنياه بدينه. وهم كثيرون اللي اشتروا الدنيا بالدين. يا جماعة والله الدنيا عرض زائل، والله عرض زائل، يأكل منها البر والفاجر. الدنيا والله إلى زوال. يا رب سلم. هناك ناس لا يعتبرون. القذافي كان بيسمي نفسه ملك الملوك، أين هو الآن؟ مش معروف فين قبره. هل نفعه المال؟ هل نفعه المرتزقة اللي قتلوا العباد سفكوا الدماء ويتحمل وزرهم، حتى مش معروف فين القبر بتاعه. نعم سبحان الله. واستخرجوه منين؟ من ماسورة دورة مياه، من ماسورة. كان يقول لهم الجرذان، تشوف الآية، هو اللي بقى مثل الجرذان. فين نستخبي؟ فين؟ في حفرة. ولا يفعل هذا إلا الجرذ، فقر. جابوه منين؟ من مخبأ لابد أن يعتبر المرء. حصلت الدنيا كلها، يقول لك مش عارف حاطط ما يقرب من 117 مليار دولار مش عارف في بنوك الغرب باسم وهمي، وضيعها على المسلمين. العقل لازم يعمل، اعمل عقل عقلك في اخره، هناك اوصل للنبي. وانشد سلم القواص عن ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وباع النفوس فلم يربحوا، وفي البيع لم تغلو أثمانها. باعوا نفسهم بإيه؟ الدنيا حقيرة. لقد وقع القوم في جيفة يبين لذي العقل إنتانها. الدنيا جيفة، صاحب العقل بس بيفهم ده. وقال محمد بن حاتم المروزي: أنشدنا سويد بن نصر لعبد الله بن المبارك: أيا رب، يا ذا العرش، أنت رحيم، وأنت بما تخفي الصدور عليم، فيا رب هب لي منك حلما، فإنني أرى الحلم لم يندم عليه حليم. ومن أشعاره: ويا رب هب لي منك عزما على التقى، أقيم به في الناس حيث أقيم، ألا إن تقوى الله أكرم نسبة، يسامي بها عند الفخار كريم. إذا أنت نافست الرجال على التقى، خرجت من الدنيا وأنت سليم، أراك امرأ ترجو من الله عفوه، وأنت على ما لا يحب مقيم. يعني إزاي عايز العفو وإنت مقيم على معصية الله؟ وإن امرأ لا يرتجي الناس عفوه، ولم يأمن منه الأذى للئيم، فحتى متى تعصي الإله؟ إلى متى تبارز ربي إنه لرحيم؟ ولقد توسدت الثرى وافترشته، لقد صرت لا يلوي عليك حميم. أديك نزلت القبر، توسدت التراب، وما فيش حد بيجي لك، لا صاحب ولا صديق. وقال صالح الفراء: سمعت ابن المبارك يقول: المرء مثل هلال عند رؤيته، يبدو ضئيلا تراه ثم يتسق، حتى إذا ما تراه ثم أعقبه قر الجديدين نقصا ثم يمحكه. هو المرء كده يبدو زي الهلال، يكبر ثم يرجع ايه؟ بعد كده يموت. هكذا الدنيا. المحطة قبل الأخيرة: شيوخه وتلامذته. شيوخه، قال الذهبي: أقدم شيخ لقيه هو الربيع ابن أنس الخراساني، تحيل ودخل إليه إلى السجن فسمع منه نحوا من 40 حديثا. شوف، دخل السجن عشان يسمع الحديث منه، شوف حرص على طلب العلم. ثم ارتحل في سنة 41 و100، وأخذ عن بقايا التابعين وأكثر من الترحال والتطواف. وقال ابن الجوزي: أدرك ابن المبارك جماعة من التابعين، منهم هشام بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش وسليمان التيمي وحميد الطويل وعبد الله بن عون وخالد الحذاء ويحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة في آخرين. وقال ابن عساكر: قدم دمشق وسمع من الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبي عبد رب الزاهد وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهشام بن الغاز وعتبة بن أبي الحكم الهمداني وإبراهيم بن أبي عبلة وأبي المعلى صقر بن جندل البيروتي وصفوان بن عمر وعمر بن محمد بن زيد العسقلاني والحكم بن عبد الله الأبلي ويحيى بن أبي كثير وابن لهيعة والليث بن سعد وسعيد بن أبي أيوب وحرملة بن عمران وأبي شجاع سعيد بن يزيد والأعمش وإسماعيل بن أبي خالد ويونس بن أبي إسحاق ومجالد بن سعيد وهشام بن عروة وزائدة بن قدامة ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن عبيد الله بن موهب وأسامة بن زيد الليسي وابن عجلان وابن جريج ومعمر ويونس بن يزيد وموسى بن عقبة وهشام بن سعد ومحمد بن إسحاق وعبد الله بن سعيد بن أبي هند ومالك بن أنس وسفيان الثوري وحماد بن زيد والمبارك بن فضالة وسليمان التيمي وحميد الطويل وعوف الأعرابي وشعبة وهشام بن حسان وعاصم بن سليمان الأحول وعبد الله بن عون وخالد الحذاء وغيرهم. وذكروا الكثير من مشايخه. طيب تلامذة قال الذهبي حدث عنه خلق لا يحصون من أهل الأقاليم فإنه من صباه ما فطر عن السفر. قال الحافظ ابن حجر عنه أي روى عنه الثوري أي سفيان ومعمر بن راشد وأبو إسحاق الفزاري وجعفر بن سليمان الضبعي وبقية بن الوليد وداود بن عبد الرحمن العطار وابن عيينة وأبو الأحوص وفضيل بن عياض ومعتمر ابن سليمان والوليد بن مسلم وأبو بكر بن عياش وغيرهم من شيوخه وأقرانه ومسلم ابن إبراهيم وأبو أسامة وأبو سلمة التبوذكي ونعيم بن حماد وابن مهدي والقطان وإسحاق بن راهوي ويحيى بن معين وإبراهيم بن إسحاق والطلقاني وأحمد وإبراهيم بن إسحاق الطلقاني وأحمد بن محمد مردوي وإسماعيل بن أبان الوراق وبشر بن محمد السقطياني وحبان بن موسى والحكم بن موسى وزكريا بن عدي وسعيد بن سليمان وسعيد بن عمرو الأشعثي وسفيان بن عبد الملك المروزي وسلمة بن سليمان المروزي وسليمان بن صالح سلموي وعبد الله بن عثمان عبدان وأبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة وعبد الله بن عمر بن أبان الجعفي وعلي بن الحسن بن شقيق وعمر بن عون وعلي بن حجر ومحمد بن الصلت الأسدي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاقي وأبو قريب وأبو بكر بن الأسرم ومنصور بن أبي مزاحم ومحمد بن مقاتل المروزي ويحيى بن أيوب وخلق كثير آخرهم الحسين بن داود البلخي. مؤلفاته رحمه الله تعالى. ألف في التفسير في طبقات المفسرين وفي المسند برواية الحسن بن سفيان بن عامر النسوي وكتاب الجهاد مطبوع بتحقيق الدكتور نزيه حماد الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة سلسلة البحوث الإسلامية كتاب البر والصلة كذلك كتاب السنن كتاب التاريخ 40 في الحديث رقاع الفتاوى كتاب الزهد وعليه الرقاق إلى آخر من المؤلفات. وصلنا إلى المحطة الأخيرة وفاته رحمه الله تعالى. روى ابن عساكر بسنده عن ابن المديني قال مات خيار الأرض جميعا في سنة واحدة مالك وحماد وخالد وسلام بن سليم أبو الأحوص وعبد الله بن المبارك سنة 179 من الهجرة مات خيار العلماء. ووهم هذا القول ثم قال والمحفوظ ما ذكره عبدان بن عثمان قال خرج عبد الله إلى العراق أول ما خرج سنة 41 ومات بهيت وعنات ل13 خلف من رمضان سنة 81. وقال الحسن بن الربيع شهدت موت ابن المبارك مات سنة 81 في رمضان لعشر مضين منه مات صحرا ودفنه بهيت منطقة يعني. فقلت وهيت ناحية في العراق اسمها الواء الديلم عندما كانت القوافل تقطع الفرات في طريقها بين بغداد وحلب وبالقرب منها ينابيع النفط وعانات أو عانة بلد مشهور بين الرقة وهيت. وقال الحسن وسألت ابن المبارك قبل أن يموت قال أنا ابن 63 كان عنده 63 سنة. وقال صالح بن أحمد حدثني أبو عبد الله قال لما احتضر ابن المبارك جعل رجل يلقنه قل لا إله إلا الله فقال له إنك لست تحسن أخاف أن تؤذي رجلا مسلما بعدي إذا لقنتني فقلت لا إله إلا الله ثم لم أحدث كلاما ما بعدها فدعني فإذا أحدثت كلاما بعدها فلقني حتى تكون آخر كلامي يعني دائما يجي لقن آخر الكلام لا إله إلا الله مش تلقنه وبعدين يتكلم بعدها لازم يكون آخر إيه الكلام. ودي فطنة وعلم بقى اللي بيجلس عند المحتضر لازم يتابعه بحيث يكون آخر كلمة يقولها إيه لا إله إلا الله مش يقول له مرة ويسكت وممكن يتكلم بعدها. النبي قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فاللهم اختم لنا به يا رب العالمين. وقيل فتح عبد الله بن مبارك عينيه عند الوفاة فضحك وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، أي أنه بشر رحمه الله تعالى بالجنة فهنيئا له. وقال محمد بن سعد: مات بهيت منصرفا من الغزو سنة 81 و100، وله 63 سنة، وولد سنة 18 و100، وطلب العلم وروى رواية كثيرة وصنف كتبا كثيرة في أبواب العلم، وصنوفه حملها عنه قوم وكتبها الناس عنهم، وقال الشعر في الزهد، وقال الشعر في الزهد والحث على الجهاد، وقدم العراق والحجاز ومصر والشام واليمن، وسمع علما كثيرا، وكان ثقة مأمونا إماما حجة كثير الحديث. وغبت بذلك هذه الشمس الطيبة بعد أن أضاءت الدنيا بضيائها الباهر، ووارى التراب هذا الجسد الطاهر الذي تحرك دائما في فلك الطاعات بين طلب العلم والتعليم والجهاد والبذل والإحسان والحج والعمرة وقضاء حاجات المسلمين، وبقي الذكر الحسن والمحبة التي تملأ قلوب المسلمين لما أزده للإسلام وأهله من معروفه العظيم. فرحم الله الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك، وجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا، اللهم أمين. وبهذا القدر نكتفي، فقد وصلنا إلى عالم آخر من أعلام أمتنا، إنه عابد الحرمين الفضيل ابن عياض، فانتظرون إخوتاه إن قدر بقاء. وكان اللقاء لنقف مع عابد الحرمين الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى، وقصته عجيبة جدا ما بين قبل وبعد التوبة، فانتظروا إن قدر البقاء. وكان اللقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.